السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا يعني عود على بدء، ويعني نواصل المسيرة سويا حول هذا الكتاب في يعني الموسوم باللباب في فقه السنة والكتاب. وكنا قد توقفنا منذ فترة لعارض السفر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه والدين، وأن ينفعنا وإياكم بما نتعلم، وأن يكون ذلك حجة لنا لا علينا يوم لقاء الله تبارك وتعالى. نبدأ من هنا موقف الساعة، انت هترجعنا ورا تاني ولا ايه؟ ده موقف الساعة دي ورا قوي يا عم الشطار. في كتاب الصلاة في الباب الأول، أظن احنا كنا ذكرنا فضائل الصلاة وكده في درس مستقيم. في الباب الأول من كتاب الصلاة بعنوان مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة لم يدع الله تبارك وتعالى أحدا يصلي كما شاء ووقت شاء، ولكنه سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن جعل لهم مواقيت لهذه الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا وقته الله عز وجل لهم ليقوموا وينهزوا إلى هذه الصلاة فيؤدونها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وابتدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يذكر مواقيت الصلاة وكيف اختلاف هذه المواقيت، فقال: صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني ابتداء وقت الصلاة يبدأ من وقت الإيه؟ من وقت الزوال. وقت الزوال إيه المقصود به؟ لأن أحيانا بنقرأ بعض الاصطلاحات التي اصطلح عليها الفقهاء وبعدين نكررها ولا نعلم إيه؟ ولا نعلم معناه. فإذا أردت أن تعرف وقت الزوال فضع شيئا شاخصا مرتفعا، يعني هات مثلا حاجة زي إيد المقشة كده وبعدين ايه ثبتها في الايه في الارض، ثم راقبه تجد انه كلما ارتفعت الشمس، يعني الشمس معروف انها بتبدا في الشروق وهي ايه وهي قريبه من الارض، لو انت على سطح البحر كده تحس ان الشمس طالعه من الايه من الميه، او خلف جبل تحس انها طالعه من ايه من الجبل، فاي كلما امتد بصرك تحس ان الشمس اول ما بتشرق واخد بالك بتبقى يعني طالعه من ايه من تحت امامك، وكذلك في الغروب تجدها ايه كذلك. فانت اذا وضعت شيئا يعني شاخصا عمود خيمه او اي شيء وثبته في الارض، تجد ان الشمس بتبدا فتجد ان الظل ده ايه طويل، وبعدين كل ما الشمس بترتفع في كبد السماء يبدا الظل ده ايه ينقص 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 لغايه ما الشمس تبقى فوق العمود ده ما يبقالوش اي ظل، وبعدين تجد ان الايه ان الظل بدا يتحول الى الجهه الاخرى. اذا تحول الظل الى الجهه الاخرى واخد بالك ولو قيد امله يبقى بدا هنا وقت الايه وقت الزوال، يبقى بدا هنا وقت الايه الزوال. وده طبعا بيختلف من فصل الى اخر، فصول السنه او من ايه من يعني ايام الى اخرى حسب طول الايه اليوم وايه وقصره. اما لو انت بقى عاوز تريح نفسك من عمود الخيمه وايد المقشه وهذا الكلام، فعاوز تحسبها بقى بالحاجات العصريه الساعه مثلا، هتعمل ايه؟ هتقسم ما بين طلوع الشمس الى غروبها نصفين، هذا هو وقت الزوال. فاذا قدرنا مثلا ان الشمس تطلع في الساعه السادسه وتغيب في الساعه السادسه، فالزوال يكون في الساعه ايه الثانيه ايه عشره، وإذا كانت تخرج في السابعة وتغيب في السابعة فالزوال يكون في الساعة الايه الواحد. وهذه طبعا طريقة مريحة ولا تحتاج بقى ان انت تجلس ايه تراقب ولا ما الى ذلك لتوفر الساعات ويعني ايه انتشارها بين الناس. ميقات صلاة الظهر بيبدأ من هذا الوقت اللي هو منتصف النهار الى أن يصير ظل كل شيء إيه مثله. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم أنه وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل إيه كطوله ما لم يحضر إيه العصر، ما لم يحضر العصر. ووقت العصر بيبدأ من صيرورة الظل مثله إلى غروب الإيه الشمس، لكن طبعا الوقت الأول هو الوقت الأفضل وهو الذي أمرنا به أن نأتي به إلى الإيه إلى الصلاة، لكن تأخير الصلاة هذا إنما يكون إيه لعذر كعارض السفر أو عارض النوم أو غيرها مما يعني يرد على الإنسان المكلف، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى منه. لو كان للصلاة وقت واحد لا يحل لمسلم أن يأتي بالصلاة إلا في هذا الوقت لكان هذا فيه يعني إيه شدة على العباد وتعسير عليهم، لأن العباد بيطرأ عليهم العوارض والأشياء التي قد تعيقهم في كل وقت من أن يأتوا بالصلاة في إيه في وقتها. فيبقى وقت الظهر من منتصف النهار إلى أن يصير ظل كل شيء إيه مثله، ووقت العصر من وقت صيرورة الظل واخد بالك مثله اللي هو نهاية آخر وقت الظهر يعني إلى إيه إلى قبل غروب إيه الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، والمراد به هنا الشفق الإيه الأحمر وهو بقية شعاع الشمس إيه حينما تغرب، وهذا الامر يكون بينا حينما تكون في منطقه صحراء او على ايه او على شاطئ بحر، بتجد ان الشمس لما بتغرب بتترك خلفها ايه حمار من ناحيه الايه الغروب، فكلما نظرت وجدت ايه وجدت ما يسمى عند الفقهاء بالشفق الايه الاحمر. فوقت المغرب من وقت غروب الشمس الى ان يغيب ايه الشفق، وقت الفجر وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الإيه؟ إلى طلوع الشمس. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك صبيحة ليلة الإسراء كما عند ابن إسحاق في السير والمغازي، يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الظهر حين زالت الشمس. وصلى الظهر حين زالت إيه؟ الشمس، يبقى إيه؟ في منتصف إيه؟ النهار. وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، وصنع ما صنع في الإيه؟ في الظهر. يبقى ده أول وقت العصر اللي هو وقت أن يصير ظل الشيء إيه؟ كمثله. واضح يا إخوانا؟ ماشي. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس أو المغربة، إيه؟ أتاه جبريل ففعل مثلما فعل في الإيه؟ في الظهر والعصر. فتقدم جبريل ثم أتاه يعني إيه؟ والناس خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء. ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء اللي هي صلاة الصبح يعني. ثم أتاه اليوم الثاني، يبقى دي أول المواقيت في أول يوم علم فيه جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة. هذه الأوقات الخمسة هي أول مواقيت الصلاة: الظهر وقت منتصف النهار تماما، العصر أن يصير ظل الشيء مثله، بمجرد غروب الشمس صلى المغرب، بمجرد غياب الشفق صلى العشاء، أول من شق الفجر الصادق صلى به صلاة الفجر. ثم أتاه يعني في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الظهر. يبقى صلى الظهر ثاني يوم في في أول وقت العصر في اليوم الأول، صح ولا لا؟ ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصي، مثل شخصي، يبقى ضعف ضعف اليوم الأول، يعني صنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس، ويعني لأن المغرب يعني وقته قصير، فجاء في نفس اليوم الأول وصلى به المغرب. ثم يعني قال فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا. وهذا يدل على أن الوقت امتد جدا بعد صلاة المغرب. يعني الصحابة بيقولوا صلينا المغرب وبعدين نمنا وبعدين قمنا عشان نصلي، لسه الصلاة ما جاتش، فنمنا تاني وقمنا، وبعدين أتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء. ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداء. ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت، ما بين هاتين الصلاتين وقت. فهذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهذا يعني الحديث من أصح يعني الحديث في مواقيت الصلاة على هذا التفصيل الذي ذكرناه. وأيضا لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وهذا خلاف المعتاد عند الناس، أن يقول لك العشاء ممتدة لغاية الفجر، هذا غير صحيح. وإنما يخرج وقت العشاء على الصحيح عند منتصف إيه؟ عند منتصف الليل. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع إيه؟ الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بنذكر يا اخوانا هذا الكلام من يعني من باب الفقه والتعلم، وان احنا بنورد الاشياء الثابته عن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تتسع مداركنا ونعرف رحمه الشرع واستيعابه لاحوال المكلفين. لكن مش معنى ان احنا بنقول وقت العصر يمتد ما لم تغرب الشمس ان انت تقعد مستريح ونايم بمزاجك واكل بمزاجك وشارب بمزاجك والناس تصلي العصر ويفوت بعد العصر ساعتين وتقوم تنقر ركعتين قبل الايه؟ قبل ايه؟ غروب الشمس. ان الرسول عليه الصلاه والسلام بقى قال في هذا الوصف اللي هو بيترك الصلاه لاخر وقتها من غير عذر تلك صلاه الايه؟ المنافق والعياذ بالله. يبقى كيف انت تكون عبدا لله تبارك وتعالى وحريص على اداء العباده ثم انت في نفس الوقت يصفك الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بانك تعمل عمل الايه؟ المنافقين. لان عمل اهل الايمان انهم ياتون الصلوات في اوقاتها، ولذلك ربنا خاطب اهل الايمان بايه الايه؟ المواقيت. ان الصلاه كانت على الايه؟ المؤمنين، ها؟ الذين يسارعون باداء هذه العباده الجليله العظيمه في ايه؟ في اوقاتها بشروطها واركانها. من الامور التي تستحب في اوقات بقى الصلوات يستحب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شده الحر. يبقى بمجرد انتصاف النهار نصلي ايه؟ الظهر. لحديث جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا ضحضت الايه؟ الشمس. ومعنى ضحضت اي ايه؟ زالت. في منتصف النهار يبدا الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره يصلي صلاه ايه؟ الظهر. لكن هناك احوال يعني ايه؟ يشرع فيها تاخير صلاه الايه؟ الظهر عن وقتها. من هذه الاحوال ايه؟ استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر. طبعا احنا عندنا في مصر مهما يعني الشمس تزيد فالامر ايه؟ محتمل واعتاده الايه؟ الناس. وبيبقى الصيف عندنا ربيع بالنسبة لايه؟ لدول اخرى تتعدى وتتخطى فيها درجات الحرارة 47 و48 واحيانا بتوصل ايه؟ 50 درجة. فيعني اللي يمشي في هذا الجو يعني يصاب بضربة شمس قد يتوفى على ايه؟ على اثرها. لكن عموما يعني هذا حكم فقهي، واذا وجد يعني ايه؟ اخذ به الناس، لان يعني ربنا سبحانه وتعالى حريص على راحة المكلف وانه يؤدي العبادة في احسن احواله وفي انشطها. فمعروف ان الحر بيصيب الانسان بالاختناق والضيق والشدة، فخفف الشرع في صلاة الظهر إذا اشتدت الحر وكانت الحرارة شديدة غير محتملة للمكلفين إن هم يأخرهم وقت الايه؟ الظهر يعني كما سنرى. فيستحب الإبراد بالظهر في شدة ايه؟ الحر. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح إيه؟ من فيح جهنم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم أي شدة غليانها، فأثر الحر الذي نجده في الصيف يكون من هذا النفس الذي يأذن الله عز وجل لجهنم أن تتنفسه. وهذا الحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا. النار نفسها من شدة غيظها واخد بالك لم تجد ما تأكله، فبدأت أنها تأكل إيه؟ نفسها، فاشتكت إلى ربها تبارك وتعالى. أذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير اللي هو الايه اللي هو البرد. فقال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله: ولا منافاة بين هذا الحديث يعني وبين الأسباب المحسوسة، إن مثلا يقول لك الرياح أتت من الجهة الفلانية ومرت على الجبال الفلانية فأدت إلى ارتفاع الحرارة بكم إيه بكم مقدار. فالشيخ بيقول إن مفيش منافاة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الإيه من الزمهرير. فيقول فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، فيجب على المسلم أن يثبت الأسباب. احنا ما بننكرش الأسباب الحسية الموجودة لأن دي ربنا يعني هو اللي وضع هذه السنن في كونه سبحانه، ولا يعني ايه ننكر كذلك الأمور الغربية التي ذكرها الشارع، فنؤمن بهذه الأسباب ونؤمن بتلك الأسباب ايه أيضا. وهذا يعني هو يعني أو هي خصال عبد الله المؤمن الذي لا يتصادم عنده أبدا ما أخبر به الشرع وما تأتي به هذه النظريات الحديثة التي يكتشفها بني آدم من المكنونات التي وضعها الله تبارك وتعالى في كونهم. طيب مسألة الإبراد بالظهر أي تأخير صلاة الظهر إلى أن تخف شدة الحرارة، واستحباب الإبراد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، والحكمة من هذا راحة الإيه المصلي عشان تعرف أن ربنا يريد لك الإيه الخير والراحة حتى في أداء الأعمال، وتأديتها في جو مريح بعيد عما يشغل القلب ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الإيه الصلاة. وقت الإبراد هذا متروك لشأن أهل الصلاة، فلو ناس في بلد بعيدة والجو عندهم حر شديد الحرارة فبيأخرهم للوقت الذي يتفقون عليه لما تنكسر درجة الحرارة، فيؤخروا وقت الظهر إلى آخر وقته، وهذا الوقت هو أعدل الأوقات بحيث تكون الشمس قد بدأت إلى ناحية الغروب وخفت حرارة الجو، فيؤدون العبادة في أوقاته. طبعا بعض الناس ممكن يقول الآن تم في التكييفات وفي كذا وفي بتاع، طب هو عشان المكلف الآن يخرج مثلا بيته وبين المسجد مثلا يعني 200 متر ولا نص كيلو ولا أي حاجة يمشي مسافة بعيد، ماذا يفعل؟ خد بالك هيشق عليه. فمن رحمة الشرع انه قال له في بقى حاجة اسمها الإبراد أخر الصلاة، وهذا طبعا يعني يشترط ان الناس أهل المسجد يبقوا عارفين بحيث يؤخروا وقت الصلاة فيؤدونها أيضا في جماعة، فيؤدون صلاة الظهر في آخر وقتها وما هو إلا يسير حتى يؤذن للعصر ويصلون العصر يعني في بعد صلاة الظهر. أيضا استحباب التبكير بالعصر، استحباب التبكير بصلاة العصر طبعا للأدلة العامة كمثل قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله عز وجل يعني أي سارعوا، ولا شك أن الصلاة من الخيرات بل هي أعظم الخيرات. وأيضا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، فقال الصلاة على على وقتها، وعند الإمام الترمذي والحاكم بلفظ الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. فيستحب للمكلف ان هو يؤدي العبادة في اول وقتها حتى لا تظل ذمته مشغولة بايه بأداء هذه العباد، لان ده دين دلوقتي متعلق في ايه في رقبتك. فانت كلما اديته سريعا في اول وقته كلما كان ذلك ابرأ لايه لذمتك. لحديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. واسم من أخر العصر إلى الإصفرار. لحديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا إيه إلا قليلا. لأن من عقوبته بقى طالما أخر الصلاة وهي تشبه بأهل النفاق إن هو ما يخشع فيها أبدا، إن هو يسلب الإيه الخشوع ولا يستطيع ذكر الله تبارك وتعالى فيها إلا إيه إلا قليلا، كما يعني في الحديث. وشوف اللفظ النوبي فنقرها، وفي بعض الوقت كما ينقر الغراب الايه الدم طه 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 خلاص ايه خلص الاربع ركعات وانتهى. فرأي جمهور العلماء على ان هذا الامر مكروه، ولكن المحرم تركها حتى يخرج ايه وقتها. قال المؤلف أيضا إثم من فاتته صلاة العصر. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وإيه وماله. ووتر أي أصيب أهله وماله، وقيل وتر أي نقص، وقيل الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر ذلك. وهذا طبعا أشد لغم هذا الإيه الإنسان، فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة، لأنه يجتمع عليه غمان، غم المعصية وغم فقد الإيه الثواب. غم المعصية نعصى ربنا سبحانه وتعالى ما أداش الصلاة في وقتها، والغم الثاني أنه فاته ثواب من أدى الصلاة في أول إيه أوقاتها. وحبط طبعا خرج مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه مؤمن. معناه أنه ليس من زنى أنه كفر وخرج من ملة الإسلام، لكن يرتفع عنه الإيمان كالظلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقلع عن المعصية عاد إليه الإيمان مرة أخرى. والمحافظة على الصلاة الوسطى لقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولحديث ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم إيه نارا. والحديث عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. وهذا طبعا قول جمهور أهل العلم أن الصلاة الوسطى المقصود به هنا صلاة إليه العصر، وهناك أقوال أخرى في المسألة لا داعي لذكرها. الأمر الثامن استحباب تعجيل المغرب وقراهة تأخيرها. لحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت إيه الشمس وتوارت الحجاب. ولحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك الإيه النجوم، أي تظهر جميعا ويختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، وهذا كناية عن دخول الليل واشتداد الظلام. ويستحب يعني تأخير العشاء ما لم تكن هناك مشقة على الإيه؟ على المصلين. لحديث عائشة قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخر وقت العشاء حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال إنه إيه لوقتها، اللي هو الوقت المستحب بقى بتاع العشاء، تؤخر الإيه العشاء، لولا أن أشق على إيه على أمتي. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف إيه رحيم، فما كان يحب أبدا أن يشق على أمته. ولكن هنفترض أن فيه أهل مسجد معين يعني اتفقوا بينهم على أن يختاروا وقت العشاء فيؤخر، فهذا لا بأس عليهم، وقد أصابوا في ذلك إيه يعني الوقت المستحب له. وأما يعني تأدية العشاء في أول وقتها فلا خلاف عليه بين أهل العلم. ولحديث أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس كأني أنظر إلى وبيض خاتمه ليلة إذن. ويكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها إلا لإيه في مصلحة. لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، التي يدعونها الإيه؟ العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث إيه؟ بعدها. وهذا يعني طبعا يعني مقيد بما لم يكن في السهر مصلحة راجحة. يعني لو إن إنسان مثلا يعني بيعمل في أي عمل ونظام الورادي مثلا، وهو يعني إيه هيشتغل مثلا من بعد العشاء لغاية الفجر مثلا، فهذا لا حرج فيه على الإيه على الإنسان. أو أنه سيسهر مثلا لقراءة ما تيسر من القرآن أو لمدارسة العلم، أو رجل مثلا موكول إليه أمر من أمور المؤمنين كالحراسة أو غيرها من هذه الأمور، فلا حرج على الإنسان في هذه الحالة، لأن السهر المنهي عنه إنما يكون الناس تقعد تتسامر وإيه ويتكلمون فيما لا طائل تحته. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، اللي هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان يحاول جاهدا ألا ينام قبل العشاء وألا يسهر بعد العشاء إلا لمصلحة راجحة. ويستحب التغليس بالفجر، ومعنى التغليس ظلمة آخر الليل. ولحديث عائشة قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الإيه من الغلس. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الفجر في أول إيه وقته. ولكن هناك حديث آخر صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وبهذا أخذ الأحناف أنهم استحبوا تأخير وقت الفجر حتى يسفر الصبح جدا. لكن طبعا مسألة وقت الفجر ديت يعني منذ فترة طويلة وفيها يعني خلاف شديد بين الناس، يعني نحب أن نذكر لإخواننا الحضور الكرام بأن وقت الفجر، الفجر فجران، الفجر إيه؟ فجران. الفجر الأول وهو الذي يسمى الفجر الكاذب، والثاني يسمى الفجر الإيه؟ الصادق. والفرق بينهما، الأول منهما اللي هو الفجر الكذوب ده يذهب مستطيلا في الأفق ويكون كذنب الذئب، عامل زي دي الايه الذئب كده الضارب الى الزرقه. وجاء هذا المعنى في حديث مرسل عن ابن عباس انه يذهب مستطيلا في الافق وانه كذنب الايه السرحان، يعني جهه المشرق مثلا لو الشمس بتطلع هنا هتجد ان ايه ان ان ان, إن الخط ابيض كده عامل زي دي الايه زي دي الذئب كده في جهة الايه المشرق، الجهة اللي بيطلع منها الايه الشمس، ويكون مائلا الى الظلمة او الى الزرقة. اما صفة الفجر الصادق اللي هو الثاني انه معترض في الافق، وان لونه ابيض ناصع البياض، ليس بينه وبين الافق ظلمة ولا يصير ظلام بعده بل يزداد نورا. يبقى انت من اول ما انت شايف كده من تحت لغاية نهاية نظرك في افق السماء كله ايه بياض من ناحية الايه من ناحية المشرق. يعني في الحقيقة ان كان بعض اهل العلم اجرى بحوث كثيرة بيّنوا فيها ان فيه تفاوت بين الوقت الموجود الان في النتائج والاجندات وغيرها والاذان الذي يؤذن عليه في الاذاعه في صلاه الفجر، وبينوا ان هناك فروق في التوقيت وان هذا التوقيت المعمول به متقدم على الوقت الاصلي بما لا يقل عن ربع ساعه من الزمان. والحقيقه ان يعني انا بنفسي قرات في مجله الازهر وهم يردون على الفتاوى قبل وفاة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله، بأنه يعني سأل السائل سمعنا بأن هناك يعني تقدم في وقت الفجر الآن، فرد عليه المجيب الشيخ المسؤول عن يعني الإجابة على الفتاوى بأن هذا الكلام كلام صحيح، وان الازهر اعد يعني لجان علميه وذهبت الى اماكن متفرقه لتتابع يعني التوقيت الصحيح للفجر، وانها قد انتهت من اعمالها، والان يعني هذه اللجان بتفرغ الاشياء العلميه ليتم تعديل وقت الفجر. وبعد هذا الامر باشهر قلائل توفي الشيخ جاد الحق رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثراه، وظل الأمر على ما هو عليه. فطبعا يعني خروجا من الخلاف، لأن احنا كما سيأتي معنا ان يعني من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، ينفعش تصلي ايه يعني قبل دخول وقت الايه الصلاة، هذا يبطل الصلاة مباشرة. فالصواب الآن ان احنا اذا لم نكن نستطيع تغيير ذلك وخروجا من هذا الخلاف ان احنا نؤخر إقامة الصلاة يعني بعد الأذان بما لا يقل عن ربع او ثلث ساعة حتى نطمئن لأننا قد دخلنا في الوقت الايه الصحيح. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يقيد لأهل الإسلام من يصحح لهم يعني مواقيت صلاتهم حتى لا يكونون في ريب ولا شك من ايه من صلاته. وطبعا يا اخواننا ليس معنى هذا الكلام ان احنا بنبطل صلاه من يصلي على النتائج والاذاعات وغير ذلك، لان هؤلاء بيقلدوا اناس علماء ايضا قالوا بصحه هذا التوقيت فلا حرج عليهم، لكن من دخل في قلبه شك في هذا الامر يبقى الاحوط لدينه ان هو ياخر الصلاه حتى يتأكد بأن وقت الفجر قد دخل. الأذان. لسه ولا كم؟ لسه؟ الصلاة في الوقت فإنه يتمها. لحديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. والسجدة إنما المقصود بها هنا الإيه؟ الركعة، يعني من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فإنه إيه؟ يتمها، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد إيه؟ أدرك وقت الصلاة، فواجب عليه أن يتم هذه الصلاة. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحكم عام في كل صلاة، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما حكم تارك الصلاة فيعني أجمع أهل الإسلام على أن من ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا أنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما من ترك الصلاة مع إيمانه بها واعتقاده بفرضيتها تكاسلا أو تشاغلا عنها فقد اختلفوا في الحكم عليه. وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والإيه والمتكاسل. فمن هذه الأحاديث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ كفر. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة جمعا بين هذه الأحاديث المختلفة. لكن يعني الصلاة معروف أنها عمود الإسلام، وأنها من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتارك الصلاة على خطر عظيم. ويكفي أن أهل العلم مختلفون هل هو يكفر ويخرج من ملة الإسلام ولا لا يكفر. فرجل ما يعني دينه محل اختلاف بين أهل العلم في كفره وعدم كفره، هذا على خطر عظيم. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين إلى إقامة هذه العبادة الشريفة، عبادة الصلاة. فمعروف أن لكل دين منارة وعلامة عظيمة من عباداته، ومن منارات الإسلام الصلاة، وهي التي تفرق بين أهل الإسلام وبين عباد الأوثان. وكذلك يعني أمر الصبي بالصلاة هذا على سبيل التمرين لا الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فقال أهل العلم بأن هذا واجب على يعني أو يلزم ولي الصبي أنه يبدأ يعوده ويمرنه على الصلاة. متى يمرنه ويعوده؟ هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، اللي هي أماكن اللي النوم، أماكن النوم. ومن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. أول ما يستيقظ الإنسان يفزع إلى الصلاة التي نام عنها. وكذلك إذا نسى الإنسان يعني أداء صلاة في وقتها يلزمه أن يؤديها حين يذكرها، قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهناك زيادة عند البخاري ومسلم أيضا: لا كفارة لها إلا إيه؟ إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، واحد مزاجه مش كويس كده في يوم فقال مانيش هصلي الظهر النهار وساب لغاية ما العصر عزل، هل إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى يلزمه أن يقضي هذه الصلاة التي فاتت، ولا خلاص يعني إيه هي معصية كبيرة يعني فاتت لا يستطيع استدراكها؟ فالمؤلف هنا رجح قول الإمام ابن حزم الإمام الظاهري ومن تابعه أنه يعني أثم الإثم العظيم بترك الصلاة وتعمد تركها حتى خرج وقتها، وأنه لا يستطيع استدراك يعني هذه الصلاة مهما فعل، ويكفيه أنه باء بهذا الإثم العظيم. ونقل كلام الإمام ابن حزم الذي قال: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخيرات وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل. ورأي جمهور أهل العلماء أنه بيأثم نعم، ويصير عاص لله عز وجل وهو على معصية كبيرة بتعمده لترك الصلاة، لكنه يلزمه أن يؤدي هذه الصلاة التي فاتت. يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، ويؤدي الصلوات بعد ذلك في أوقاتها، ويكثر من فعل النوافل والطاعات حتى يجبر هذا النقص الذي فاته. إذا أسلم الكافر كذلك لم يؤمر بأن يقضي الصلاة، وكذلك الصلوات الخمس المفروضة فضلها ومنزلتها في الإسلام عظيمة، وإحنا تكلمنا عن المسألة دي قبل ذلك بكلام مطول. وهناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي الأوقات الخمسة المشهورة: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال اللي هو قبل وقت الظهر مباشرة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر. والأوقات الخمسة دي أصلها ثلاث أوقات، اللي هو من بعد صلاة الفجر إلى حتى ترتفع الشمس قيد رمح في السماء. ولذلك تلاحظوا أن احنا في صلاة العيدين بنأخر الصلاة بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة، وكذلك من مكث في المسجد يذكر الله طلبا للأجر بعد صلاة الفجر، فإنه لا يصلي هاتان الركعتان إلا بعد طلوع الشمس بحوالي ربع أو ثلث ساعة. وكذلك قبل وقت الظهر بربع ساعة، هذا وقت كراهة، وكذلك من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة بعض العلماء بيجعلها خمسة كما جعلها المؤلف هنا، لكن طبعا هذه المسألة فيها كلام طويل جدا وكثير لأهل العلم، وخلاف لا ينتهي بينهم. مفاده وخلاصته أن الإنسان إذا فاته الفرض يصليه حتى في أوقات الكراهة هذه، لو واحد فاته صلاة الفجر مثلا ولم يدركها إلا حينما بدأت الشمس تشرق، يصلي في صلاة الصبح حتى والشمس تطلع، لأنه معذور سواء كان بالنوم أو غيرها من الأعذار. أما بالنسبة للنوافل اللي هي السنن الرواتب وغير ذلك، فأيضا كثير من أهل العلم يرون أداء ما له سبب كصلاة التطوع وغيرها في هذه الأوقات المكروه. أمال يبقى إيه اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا سبب له من الصلاة، اللي هي التطوع المطلق أو النفل المطلق. هذا هو الذي حمل عليه العلماء أو كثير منهم يعني حديث كراهة الصلاة. لكن الإنسان لا يتعمد الصلاة في هذه الأوقات ما استطاع إلى ذلك سبيلا خروجا من الخلاف. وينهى الإنسان المسلم إن هو يبدأ التطوع إذا أقيمت الصلاة. إحنا بنشوف بعض الناس تقام الصلاة وهو يبدأ يصلي يعني ركعتين مثلا السنة اللي هم قبل قبل الفرض. هذا لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إلا المكتوبة. طيب اللي بيصلي بقى اللي هو أصلا كان بدأ، فيعني كثير من أهل العلم يقولون بأنه يقطع صلاته ويدخل، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى من هذه النوافل. وأن ربنا تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي اللي هو حديث الأولياء، وفيه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه. يبقى الفريضة هذه حقها التقديم، ولا يعني تماثل أبدا بين ثواب الفريضة وبين ثواب النافلة، فهذا الأولى. وأما إن كان يعني في التشهد وغير ذلك فليعجل حتى يدرك الصلاة من أولها. وكذلك يكره الصلاة في الحمام اللي هو مكان الاستحمام، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ويحرم الصلاة على القبور وإليها، وهذا طبعا في النوافل والفرائض، لحديث أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا طبعا يعني كما ترون ان في كثير من مساجد اهل الاسلام الان فيها قبور والناس يصلون فيها. ويعني من شاء ان يراجع هذه المسألة فليراجعها في يعني كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، او يراجعها في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فقد بسط أقوال أهل العلم وأتى بالروايات الكثيرة للأحاديث النبوية في يعني عدم يعني جواز إقامة الصلاة في هذه الأماكن التي يعني فيها قبور. ويعني الصواب ان احنا نخرج هذه الاجساد فنضعها في مقابر المسلمين حتى يعني لا يكون هناك حرج في الصلاة. يبقى مسجد كبير بيسع الاف من المصلين ويتجنبه الناس لما فيه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. أيضا كراهة الصلاة بلباس يشغل القلب أو في مكان فيه نقوش أو تصاوير. وحديث عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. يعني الخميصة اللي هو الثوب اللي فيه أعلام أو يعني ألوان مزركشة كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى فيها يعني شغلته في الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيعني رفضها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه اللي هو الكساء من الصوف. فأيضا حديث أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، مكان كده عملت له ستارة يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الرسول عليه السلام ومدى صلته بربه تبارك وتعالى، وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، وأتقى الخلق وأنقى الخلق وأعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني انشغل في الصلاة من هذه التصوير وغيرها، مجرد ستارة عليها بعض التصوير بتاع، قال لها عائشة أميطي عني هذه الأذى فإنها ألهتني أنفا في إيه؟ في صلاة. فهذا يدلنا على أنه يكره أن يلبس المصلي من الثياب ما يشغله أثناء صلاة، أو هذه الألوان المزركشة في السجاجيد أو في المحاريب أو غيرها، كل ما يلهي المصلي ويخرجه عن خشوعه في الصلاة هذا يكره إيه له. وإحنا شفنا رحمة الشرع بنا وإزاي أخر لنا صلاة الظهر في الحر عشان نخشع، فنقوم إحنا نجيب بعد ذلك هذه الألوان، والناس تفضل في المساجد تنفق الأموال العظيمة عشان يعملهم زينة في المساجد. هذا كله يا أخوانا لا ثواب لفاعله، ومهما ادعى من الادعاءات فإن الأصل في المساجد نعم أن تكون نظيفة وطيبة وطاهرة ومطيبة لتهيئة الأمر المصلين، أما أن تكون فتنة والناس تفضل تبص في السقوف وللثريات وغيرها من هذه الألوان، كل هذا مما يكره، وهي من علامات الساعة أن يتباهى الناس بزخرفة المساجد. أيضا يكره الصلاة في مبارك الإبل، يكره الصلاة في مبارك الإبل اللي هي الأماكن التي تبيت فيها الجمال، يكره الصلاة فيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. ويكره لغير الإمام التزام مكان خاص في المسجد، لحديث عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. يعني الإنسان لا يتعمد إن هو يأتي في مكان معين ويظل يصلي فيه طوال عمره، بحيث إذا فقد من هذا المكان قيل إن فلان لم يأت، فالإنسان هذه البقع تشهد للإنسان يوم القيامة بأن هذا العبد قد صلى لله تبارك وتعالى في هذا المكان، فليكثر الإنسان من من التنقل في المسجد، لكن طبعا إذا كان حريصا على الثواب فليكن مكانه دائما في في أول الصفوف. وكما أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى قال منذ 40 سنة لم أنظر لقفى مسلم في الصلاة، يعني مكانه في الصف الأول ليس أمامه إلا إلا الجدار. ويكره لغير فهذا يعني كلام سريع في هذه الأشياء التي تختص ب يعني الصلاة والأشياء التي تكره فيها من ناحية الوقت أو من ناحية الأماكن. وهذا الكلام اللي هو يعني التزام مكان معين، هناك آثار عن الصحابة منها ما رواه البخاري من حديث يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده. يبقى هو مش بيعمل مش حريص على هذا المكان لأجل المكان، وإنما لأجل لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها عليه الصلاة والسلام. فهذا محمول طبعا على النافلة أو للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في النفل أيضا، فهو من مخصصات الحديث السابق. ففعل سلمة يعني ما ترى اقتداء بسيد الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحكمة النهي من التوطن في المسجد أنه قد يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمع. وطبعا اللي يروح مثلا الحرم يجد أن فيه سجاجيد محطوطة كده لا يستطيع أحد الاقتراب منها خلف خلف الإمام، يبقى جمهور المسلمين لازم يرجع صف واثنين وراء وراء هذه السجاجيد، لأن دي محجوزة 24 ساعة لأصحابها لما يجوا يصلوا عليه. فهذا يؤدي إلى الشهرة، وقد يؤدي بقلب الإنسان أن يرائي أو يعني يسمع. وفيه أيضا الحرمان من تكثير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة، وفيه لأن العبادة فيه تصير له طبعا وتثقل في في غيره، والعبادات إذا صارت طبعا فسبيلها الترك، لأن الإنسان العبادة ينبغي أنها تظل عبادة لأنها عبادة، ولا يحولها الإنسان إلى عادة أو طبع اعتاده أو تطبع عليه. فإذا وصل الأمر إن هو يبقى طبع للإنسان إن هو يصلي في هذا المكان، لازم يغير هذا المكان حتى تظل العبادة في كل مكان وزمان. ولذلك هو ممكن الاعتداء على هذا المكان، لو صلى في مكان غيره يبقى مشكلة خالص، يقول لك ده أنا معرفتش أصلي وبتاع، وبواقف بينفخ وبتاع ولا حد يعرف يكلمه. فيعني اختصرنا الكلام اختصارا، وسمح الله الإخوة الكرام اللي هم أخرون يعني عما كنا سنذكره، وإن شاء الله يعني نواصل بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى المسير في هذا الكتاب. نقرأ في بعض كتب الفقه اختلاف العلماء في وقت صلاة الفجر، فمنهم من يرى يعني صلاتها بالإصفرار الإسفار يعني، ومنهم من يرى الصلاة بالغلس. احنا قلنا أصل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أول وقت الفجر، وأن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم معتجرات بمروطهن، فينقلبن من الصلاة لا يعرفهن أحد من من الغلس. هذا هو أصل الصلاة. وأما حديث يعني أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا يحمل على على بعض المرات اتباعا للسنة، أما الهدي الدائم فهو صلاة الفجر في أول وقته، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ومن رأى اتباع هذا الحديث فإنه أعظم للأجر، يعني النداء قول وذاك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فله ذلك ولا حرج في هذه المسألة. كلا الرأيين صحيح لأنه استند إلى دليل، لكن من جمع بين الأدلة فهذا هو عبد الله السعيد، يعني اللي يجمع إن الرسول عمل دي وعمل دي فيجمع بينهما، يصلي مثلا الهدي الدائم في أول وقت وبعدين في بعض المرات يأخر الفجر في الجماعة طبعا، فهذا لا شك أنه قد عمل بكل الأدلة، وهذا هو أسعد الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخي بيطلب توجيه نصيحة للأخوات ربات البيوت، يقول قد يخرج وقت الصلاة عليهن ولا يصلين الصلاة في وقتها، بل قد يجمعون الصلاة مع بعضها أو لا يصلين اليوم كله. هذا طبعا يا إخواننا يعني مصيبة كثير من البيوت، إن حيز وهامش الدين أصبح يعني شيئا يسيرا في حياة الناس، وإن هذه مسؤولية المجتمع جميعا أن يأخذ بأيدي بعضه البعض لكي نقيم شرع الله تبارك وتعالى. وإن هذا المجتمع لن يصلح إلا بصلاح البيوت، والبيوت لن تصلح إلا بصلاح المرأة أولا ثم الرجل، لأن صلاح المرأة عليه عامل كبير في استقرار الأسرة وتربية الأولاد وتهيئة الزوج لوظيفته العظمى وغير ذلك. فالمرأة لها أوفر الحظ ونصيب من الوصية الشرعية، والرجل القوام يلزمه أن يذكر امرأته دائما وأبدا بأن تؤدي الصلاة في وقتها. نعم هي لا يلزمها الجماعة كما يلزم الرجل، لكن لا تعتاد المرأة المسلمة أن تؤخر وقت الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، فإنها تأثم بهذا التأخير. لكن لو أخرته لأجل شغل لا تستطيعه الآن، ومجرد أن تنتهي تصلي الصلاة قبل أن يخرج وقتها، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها قد تكون صاحبة عذر في بعض الأحوال. لكن مسألة الجمع من غير حاجة عمال على بطال، هذا الكلام طبعا ما يصح. هل يوجد حديث صحيح يدل على استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها؟ هذا حديث، الراجح أنه حديث حسن، من قرأ سورة الفجر رفع له نور في السماء إلى الجمعة التي تليها، حسنه كثير من أهل العلم. بعض الناس لا يريد لا يريدون الذهاب إلى الصلاة زاعمين أنهم لم يصلوا ما قبلها، فمثلا عندما يأتي موعد العصر يرفض هذا الشخص الصلاة زاعما أنه لا يصلي الفجر والظهر، فما حكم هذا في الشرع؟ طبعا هذه مصيبة تجتمع إلى أخواتها، وهذا طبعا ما يصح، هذا عذر إبليسي. فالصواب أن الإنسان يدخل في هذه الصلاة ثم يستدرك ما فاته وليستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، فليس يعذر في ترك صلاة الظهر أنه ما صلى الفجر، والواجب عليه أن يؤدي صلاة الفجر التي فاتته ثم يدخل في صلاة الظهر، أو يصلي الظهر ويستدرك ما فاته من الصلاة. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أحد الأشخاص قد هداه الله إلى الصلاة، ولكنه يريد أن يعلم هل يمكن أن يقضي صلاة التي فاتته يعني، أو دون أن يصليها في شبابه. احنا بنقول الراجح في هذه المسألة أن هو يكسر من النوافل، لأنه لا يعني دليل صريح صحيح في مسألة أنه إذا صلى يعني صلاة يؤدي فرض مما سبق عليه، وأن دي كانت معصية كبرى وكبيرة عظمى من الكبائر، والتوبة تجب ما قبلها. فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة بتمحو ما قبلها، إذا كان الكفر بينمحي بالدخول في في الإسلام، فكذلك ما كان من معاصٍ بعد أن أسلم العبد أو ولد لأبوين مسلمين وترك الصلاة فترة ثم هداه الله عز وجل إلى الصلاة فتاب وأناب، فإن التوبة تجب ما قبلها، ويعني يستدرك ما فاته، وليكثر من من النوافل، فإنها يعني أعظم لأجره. أما أن يكلف المكلف أنه يصلي الظهر ويصلي مما فاته يعني فرض مع فرض وهكذا كما يفعل، نعم قال بهذا الأمر بعض أهل العلم، لكن والله أعلم لا يحضرني أدلتهم، ولا أظن أن هناك أدلة صريحة في يعني أن يمشي الإنسان الذي ترك الصلاة 10 سنين أو 15 أو 20 سنة أن يصلي الفرض مع الفرض. أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليك هذه النعمة. بعض المتحمسين من شباب الجامعات حينما يحين وقت الصلاة في الجامعة نشاهدهم يؤذنون في بعض المطاعم فيها ما فيها من مخالفات شرعية من اختلاط بالنساء وغيرها، فهل فعلهم هذا موافقا للشرع أم لا؟ بل يزيد الأمر أنهم يصلون والفتيات المتبرجات واقفة أمامهم مع وجود المسجد. هو يعني يجوز الأذان في هذه الأماكن لا حرج أبدا، بل قد يكون هذا من الدعوة إلى الصلاة، ودعوة للغافل والساهي واللاهي أن يذكر ربه تبارك وتعالى ويذهب ويندم على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى. أما أن نترك المسجد ونصلي في هذه الأماكن والنساء الكاسيات العاريات وقوف أمام أهل الصلاة، فهذا الأولى يعني تركه والذهاب إلى المسجد، ولكن نحاول أن الشباب المتحمس ده يذهب إلى هذه الأماكن قبل الصلاة 5 أو 10 دقائق. كل اللي عارف واحد زميله يعني يقول له يا تعالى نصلي وهكذا حتى نتعاون على إقامة شرع الله تبارك وتعالى، يعني تصديقا لقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لما فيه سواء السبيل. عندنا مسجد كان فيه قبر، فلما أزيلت القبة من على القبر لم يجدوا الجثة تحتها، فهل لي أن أصلي في هذا المسجد أم أنه لا زال فيه شبه؟ إذا أزيلت القبة ولم تكن هناك مقصورة ولا مكان مرتفع يعرف أنه تحته مقبور، فلا حرج على الإنسان أن يصلي في هذا المكان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.